هي الواحدة ظهرا بالتوقيت الفرنسي، وهذه فترة الظهيرة تأتيكم من مونتي كارلو الدولية.
إيمان الحمود،
ونستهل هذه الفترة بنشرة إخبارية مفصلة وفي أبرز عناوينها. لقاء غير مسبوق يجمع مسؤولين عراقيين وإيرانيين في بغداد بعد 4 سنوات من قطع العلاقات. إسرائيل تعلن توقيع أكبر صفقة دفاعية في تاريخ علاقاتها مع اليونان. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني في الدوحة لبحث أزمة بلاده الاقتصادية والسياسية. الأمازيغ في الجزائر يحيون الذكرى 20 لاندلاع ما بات يعرف بالربيع الأسود.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. رغم مرور 4 أسابيع على زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية، إلا أن المعلومات التي نفتها الخارجية العراقية أكثر من مرة عادت وتأكدت بعد توثيق لقاء جرى بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في بغداد بعد 4 سنوات من قطع العلاقات بين البلدين، ما يدلل على دور وساطة تقوم به بغداد حاليا. من العاصمة العراقية باسل محمد.
التقارير السياسية العراقية تحدثت عن اجتماع على مستوى السفراء بين إيران والسعودية في بغداد برعاية عراقية في 9 من الشهر الجاري. تقارير قوى شيعية عراقية قالت أن اللقاء السعودي الإيراني في بغداد حضره فريق أمني من البلدين إلى جانب دبلوماسيين سعوديين وإيرانيين، وناقش الاجتماع ملفات الأزمات في اليمن وسوريا ولبنان وانسحاب القوات الأمريكية من العراق والملف النووي الإيراني الذي يشهد محادثات إيرانية غربية في الوقت الراهن. التقارير أشارت إلى حضور فريق من رئاسة الحكومة العراقية وجهاز المخابرات العراقي الاجتماع السعودي الإيراني، وذكرت التقارير العراقية أن بغداد عرضت خطة على المسؤولين السعوديين والإيرانيين تتضمن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، كما تشمل الخطة تشكيل فريق مشترك عراقي إيراني لتسوية الأزمة في اليمن وإنهاء الحرب. التقارير وصفت أجواء الاجتماع مع السعودي الإيراني في بغداد بالإيجابية، لكنها تجنبت الحديث عن إحراز تقدم مهم. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
سميرة والنبي توجهت بهذا الخصوص إلى الدكتور محمد بن عبد الله الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي الأسبق والمحلل السياسي السعودي حاليا، حيث أكد الزلفة على أهمية استقرار المنطقة، وهو ما تؤكد عليه الرياض أيضا كشرط أساسي لأي حوار. فلنستمع إليه متحدثا لإذاعتنا.
المملكة دائما تدعو للحوار وترغب في السلام، وسياستها إيجاد الاستقرار في المنطقة لمصلحة الإنسان الإيراني والعراقي والسعودي والشامي واليماني، كل هذه رغبة المملكة. ولقد حاولت في كثير من المناسبات أن تكون بينها وبين إيران علاقات طيبة تضمن الاستقرار، ولكن يبدو أن إيران في واد وسياسة المملكة في واد آخر. المملكة تدعو إلى الاستقرار من أجل الإنماء والإعمار وإسعاد الإنسان، هذا مشروعها. العراق ومن خلال ما يقوم به رئيس وزراء مصطفى الكاظمي يبحث هو أيضا بشدة عن ما يؤمن للعراق الأمن والاستقرار، لأن التدخل الإيراني من خلال ميليشيات العراقية المنفلتة تدور في الفضاء الإيراني أو لمصلحة إيران تحرج العراق وتكبل العراق بمشاكل كبيرة جدا.
استمعتم إلى الدكتور محمد بن عبد الله الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي الأسبق، وهو ضيف مساء مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. في الأثناء طلبت السلطات الإيرانية من الشرطة الدولية الانتربول المساعدة في توقيف شخص يشتبه بضلوعه في تفجير طال منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وفق ما أفادت صحيفة محلية إيرانية هذا اليوم. أما مجلس الشعب السوري فقد حدد يوم الأحد 26 من أيار مايو المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية، والتي يتوقع أن تبقي الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه.
مونتي كارلو الدولية.
تواصلون الاستماع إلى نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. يغادر بعد ظهر اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب متوجها إلى قطر في زيارة تستمر حتى يوم الثلاثاء، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين القطريين للبحث في ملفات بارزة على رأسها الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان. من الدوحة حسن الراشدي.
لم يصدر عن الدوحة حتى الآن أي تعقيب على خبر زيارة المزمع أن يقوم بها إلى قطر اليوم الأحد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، بحسب ما أفادت مواقع إخبارية لبنانية. وقالت مصادر مقربة من المسؤول اللبناني إن حسان دياب الذي فشل في زيارة كل من القاهرة وبغداد يهدف من وراء زيارة الدوحة حض المسؤولين القطريين على تقديم دعم خاص لبلاده ومده بالفيول لتوليد الكهرباء ودعم الليرة اللبنانية التي وصلت أرقاما قياسية من الانهيار. وكان الجانب القطري أعلن عن وصول شحنات مساعدات السبت إلى لبنان عبر صندوق قطر للتنمية استكمالا لبرنامج مساعدات إنسانية تنفذها قطر في لبنان منذ حادث انفجار المرفأ. وإلى جانب ذلك تسعى قطر من خلال اتصالاتها بكل أطراف الأزمة الحكومية في لبنان إلى تقريب وجهات نظر الفرقاء عبر الدعوة إلى التعجيل بتشكيل الحكومة ودعم وحدة لبنان وسيادته. حسن الراشدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
مصادر خليجية كشفت عن إفراج السلطات الإماراتية عن الطالب العماني عبد الله الشامسي. هذا الطالب العماني كان محكوما في قضية تقول السلطات الإماراتية أنها تتعلق بالتخابر مع قطر. بعد اجتماعات استضافتهما في قبرص، أعلنت كل من إسرائيل واليونان توقيع أكبر صفقة سلاح بينهما بقيمة تتجاوز المليارين دولار، هذا في وقت لا تزال فيه حدة التوتر مرتفعة بين أثينا وأنقرة في الشرق المتوسط. نسيمة جنكية.
هي أكبر صفقة مشتريات دفاعية بين البلدين، وبموجبها ستقوم وزارة الدفاع وشركة إلبيت سيستمز الإسرائيليتين بإنشاء مركز دولي لتدريب القوات الجوية اليونانية الذي سيتم تزويده بعشر طائرات تدريب عسكري من طراز M346. كما ستقوم شركة إلبيت للصناعات العسكرية والأمنية بصيانة أسطول التدريب لسلاح الجو اليوناني الذي يضم طائرات من طراز T6. وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أعرب عن يقينه أن الصفقة التي تبلغ قيمة نحو 1.65 مليار دولار والممتدة على 22 عاما ستسهم في تعزيز اقتصاد البلدين وفي توسيع الشراكة في مجالات الدفاع والاقتصاد والسياسة. هذه الصفقة الضخمة تزامنت مع اجتماع لوزراء خارجية كل من إسرائيل واليونان وقبرص والإمارات يوم الجمعة الماضي، سعيا لفتح مرحلة جديدة في منطقة المتوسط تقودها المصالح المشتركة بين هذه الدول.
الشرطة الإسرائيلية اعتقلت بالأمس 3 مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس بعدما منعت إقامة مؤتمر صحفي لفصائل فلسطينية حول الانتخابات المرتقبة. دعوة جديدة من أجل وقف إطلاق النار في اليمن. مجلس الأمن الدولي رحب بإعلان السعودية بشأن إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، ودعا بالأمس الأطراف مختلف الأطراف اليمنية للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والذي يواصل مباحثاته مع جميع الأطراف. عدنان الصنوي كان ضيف فقرة مباشر مع مراسل هذا الصباح وتحدث لنا عن كيفية تقبل جميع الأطراف في اليمن لدعوات وقف إطلاق النار خاصة في مدينة مأرب، حيث يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن الأزمة الإنسانية يراوح مكانه في هذه المنطقة بالذات. فلنستمع إليه.
نعم، قد يكون رد الحوثيين ربما هو الأهم في هذا السياق على اعتبار أن التحالف الحكومي والرياض قد رحبوا من قبل في الأساس بالمبادرات الأممية والأمريكية. الحوثيين قالوا في هذا السياق إن البيان يعكس انحيازا صريحا للتحالف بالسياسة السعودية عندما أشاد بمبادرة الرياض لوقف إطلاق النار التي يصفها الحوثيون في المناورة، لذلك قالوا إنهم لا يعولون على مجلس الأمن أو بياناته وإنما يعولون على الميدان، في إشارة إلى مضيهم في معركة مارب التي طلب المجلس في وقفها الفوري. الحوثيون أيضا اعتبروا هذا البيان فضلا عما ورد أيضا على في إحاطة المبعوث الأممي مارتن جريفيث بمثابة تفويض للوسطاء خاصة الأمريكي تيم ليندر كينج للقيام بمهمة إنقاذ ما تبقى من جبهة مأرب.
استمعتم إلى عدنان الصنوي مراسلنا في صنعاء، والذي كان يتحدث في فقرة مباشر هذا الصباح عن دعوات إطلاق وقف إطلاق النار واستجابة الأطراف اليمنية لهذه الدعوات.
مونتي كارلو الدولية،
تواصلون الاستماع إلى نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. في مواجهة المخاوف من نسخ متحورة من فيروس كورونا، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستفرض حجرا صحيا إلزاميا لعشرة أيام على المسافرين القادمين من البرازيل والأرجنتين وشيلي وجنوب أفريقيا أيضا. منيا بالعافية.
علقت السلطات الفرنسية رحلتها الجوية مع البرازيل إلى غاية 23 من الشهر الجاري بهدف الحد من انتشار نسخة محلية متحورة من فيروس كورونا المستجد أطلق عليها اسم B1، توصف بالخطيرة والأكثر قدرة على العدوى، واكتفت بفرض حجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام على المسافرين الوافدين من الأرجنتين وشيلي وجنوب إفريقيا بما فيهم أيضا من جاءوا من البرازيل. وسيتم إنشاء نظام قبل الصعود إلى الطائرة بعد الوصول إلى الأراضي الفرنسية للتحقق من وجود مكان للحجر الصحي للمسافرين يتكيف مع المتطلبات الصحية، على أن تتأكد الأجهزة الأمنية من احترام الحجر، وسترفع قيمة الغرامات في حال عدم التقيد به. يأتي هذا في وقت تواجه فرنسا موجة وبائية ثالثة وتعيش حجرا صحيا وسط ارتفاع في أعداد الإصابات، حيث تجاوز عدد المصابين في العناية المركزة 5900 مريض، كما توفي في أكثر من 100,000 شخص جراء إصابتهم بالفيروس، ما يضع فرنسا في المرتبة 8 عالميا من حيث عدد الوفيات. بينما توجه انتقادات للسلطات بسبب حملة التلقيح البطيئة نسبيا في البلاد.
نيودلهي سجلت أيضا رقما قياسيا جديدا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 24,000 في وقت حذر فيه رئيس الوزراء الهندي من معركة قاتمة ضد وباء كورونا، تزامنا مع إعلان مدن هندية رئيسية إغلاقا عاما خلال عطلة نهاية الأسبوع لكبح تفشي هذا الوباء في الدول العربية، تبرز تونس التي قررت السلطات فيها تعليق الدروس في كل المدارس والمعاهد الثانوية واعتماد التعليم عن بعد في الجامعات من أجل مكافحة عودة تفشي فيروس كورونا في البلاد. في الجزائر يحيي الأمازيغ الذكرى 20 لاندلاع ما بات يعرف بالربيع الأسود في منطقة القبائل، والذي قاد إلى إدراج الأمازيغية إلى كلغة وطنية رسمية إلى جانب العربية في الدستور الجزائري. فوزية فرحات.
قبل 20 عاما اندلعت شرارة ما يسمى بالربيع الأسود في منطقة القبائل على خلفية مقتل فتى في قسم الشرطة، أدى إلى إشعال أمازيغ القبائل للمنطقة بالكامل على غرار ما فعل الجيل السابق عام 1980. وقد أسفرت المواجهات آنذاك بين رجال الأمن والمتظاهرين عن مقتل 126 شخصا وإصابة الآلاف إضافة إلى مئات المعتقلين. وقد تطورت الأحداث بعد انضمام سكان عنا وبسكرة بومرداس وبرج بوعريريج إلى حركة الشباب الغاضب في ولايتي تيزي أوزو وبجاية تحت إشراف تنسيقية العروش. وكانت الترجمة العملية مسيرة مليونية في الجزائر العاصمة، انضم إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي انسحب زعيمه سعيد السعدي من الحكومة وانضم إلى الحراك وتبنى مطالب العروش التي قدمت للحكومة وثيقة مطبية تضمنت 15 نقطة غير قابلة للمساومة، بينها إدراج الأمازيغية لغة وطنية رسمية، ما أجبر الرئيس السابق بوتفليقة إلى إصدار قرار بتعديل الدستور لتنفيذ هذا المطلب.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، كان في أبرز عناوينها: لقاء غير مسبوق يجمع مسؤولين عراقيين وإيرانيين في بغداد بعد 4 سنوات من قطع العلاقات. إسرائيل تعلن توقيع أكبر صفقة دفاعية في تاريخ علاقاتها مع اليونان. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني في الدوحة لبحث أزمة بلاده الاقتصادية والسياسية. والأمازيغ في الجزائر يحيون الذكرى العشرين لاندلاع ما بات يعرف بالربيع الأسود. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
هي الواحدة والدقيقة الخامسة عشر.